فقال هو: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسئ. إدراك مفرد معناها معرفة الشيء دون الحكم عليه، وهذا المقصود بعدم التركيب. يقول: إدراك مفرد تصورا علم، معناه تصوره هو إدراك المفرد، والمقصود بالإدراك هنا تعلق العلم به، والمقصود بالمفرد خلاف المركب، معناه معرفة الذات دون حكم، معناه دون إثبات ودون نفي. فمثلا زيد، زيد هذه الكلمة تدل على مسمى، هذا المسمى معرفتك به دون الحكم عليه، هل هو طويل أو قصير، هل هو جالس أو قائم، هل هو ضارب أو مضروب، هذا الآن يسمى تصورا. أما إثبات وصف له أو إثبات فعل له بعد أن عرفته، كقام زيد مثلا أو زيد حسن أو مات زيد، فهذا يسمى تصديقا. والتصور مشتق من الصورة، لأن معناه ارتسام الصورة في الذهن، أن ترتسم صورة في ذهنك، والمقصود هنا ما يشمل ما له صورة وما لا صورة له، لأن التصور يدخل فيه الأعيان ويدخل فيه الأعراض، والعالم كله ينقسم إلى هذين القسمين، عين وعرض. فالعين ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه، ويمكن أن نعرف العين بأنه ما يقوم بنفسه ويسد قدرا من الفراغ، ويسد قدرا من الفراغ كالقلم وكالجهاز وكالورقة، هذا يقوم بنفسه ويسد قدرا من الفراغ، الفراغ المقصود به في هذا الكون كله فسيح. والعرض معناه ما لا يقوم بنفسه ولا يسد قدرا من الفراغ كالمعاني كلها والألوان ونحوها. ولذلك فإن الأعيان تستقر والأعراض لا تثبت، العرض سيال يزول، العرض يزول، عرض سيال. فلذلك لا يعقل عرض دون اتصاف عين به، العرض لا يمكن أن يعقل وحده دون اتصاف عين به، لا يمكن أن تتصور لونا دون متلون به، لا يمكن أن تتصور حمرة دون ما يتلون بها حمرة. لذلك الآن ما يقوله الفقهاء فيما يتعلق بتعريف الشفق أنه الحمرة في البادية قبل المغرب، أي الحمرة لا يتصور إلا أن تكون في شيء، ما هو الشيء الذي فيه هذه الحمرة؟ ويقولون الحمرة البادية في الأفق، والمقصود هنا طبقة من طبقات الجو يتضح عليها هذا اللون، وهو لون الحمرة من بقية الأشعة، بقية من لون الشمس، من ضوء الشمس، من أشعة الشمس. إذن هذا حمرة باقية في الأفق، لكن على ما لا بقية على طبقة تنقلها تنعكس عليها، وإلا لما بقيت حمرة. ولذلك في هذا يقول الشاعر: من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق، ويصف محبوبه نعم حمرة التي فيه بالخجل، وأنه ابتلع رسالة من حبيبه، فهذه جعلها بمثابة الشمس. ثم خجل عندما ريع وهو كذلك، فقال: من كان يزعم أن الشمس ما غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق. إذا المقصود به الحمرة التي تلد عليه. لا، لكن لا بد أن هذا في الذهن فقط، لكن في الخارج لا يمكن أن يقع. نحن ذكرنا أن الوجودات أربع، لا يمكن أن تصور موجودا في الخارج هو لون فقط دون أن يكون متلونا به شيء، هذا في الذهن نعم يوجد. إيه، لكن إدراك الذهن إنما يتعلق بمدرك، ونحن نقسم الأشياء هنا. ذكرت أن التصور يشمل الأعيان ويشمل المعاني، فإذا يمكن أن تتصور المعنى ويمكن أن تتصور عينه، لكن أنا أقصد أن وجوده الخارجي مستحيل دونه، نعم، فلذلك لا يثبت. وهذا التقسيم هو الذي ذكره النقلي في الإضاءة، يقول: فالعين ما بنفسه يقوم، وما سواه العرض المرقوم المقسوم مرقوم. يقول ذات الأبيات
كلمة
نعم تعريف العين العرب يقول في العين ما بنفسه يقوم وما سواه العرب مقوم، وفي المقوم أنه مكتوب. نعم. فإذا إدراكنا لمعنى من المعاني كالفهم مثلا أو الإدراك أو الحمرة أو الحدوث أو غيرها من المعاني، هذا كله تصور. ولكن إدراكنا لاتصاف فلان من الناس بهذا المعنى هذا تصديق. وهذا المفرد يشمل الفعل والاسم والحرف، كل ذلك يسمى مفردا. قام مثلا، لا، من لم يفهم هذه الكلمة لا يمكن أن يتصور مدلولها، الذي لا يفهم هذه اللغة لا يمكن أن يتصور مدلولها. فإذا تصوروا لفظة قام، إدراك لفظة قام تصوروا داخل في التصور.
حركة القيام.
نعم، نفس الله. إدراك مفرد تصورا، المفرد في اللغة اسم مفعول من أفرده معناه عزله عن غيره. والمفرد عند اللغويين يطلق بمعنى مقابل التثنية والجمع، فيقال زيد مفرد وزيدان تثنية وزيدون جمع، ورجل مفرد ورجلان تثنية ورجال جمع. إذا مقابل التثنية والجمع يسمى مفردا في أي باب؟ في باب الإعراب، في باب الإعراب كله ونواحيه. ثم يقولون المفرد في مقابل المضاف والشبيه بالمضاف، يقولون هذا مفرد وفي المقابل هذا مضاف أو شبيه بالمضاف، وهذا في بابين فقط في النحو، هما باب لا وباب المنادى. باب المنادى إذا قيل فيه هذا منادى مفرد يقول يا زيدان، يا زيدان هذا منادى مفرد، يا زيدون هذا منادى مفرد، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كذلك في باب الابتدائي يقولون المفرد لما يقابل الجملة وشبه الجملة، كذلك في باب الحال وباب النعت يقولون هذا نعت مفرد، جاء زيدون الكرماء، كرماء نعت مفرد، مقصود المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. كذلك في الابتداء يقولون زيد قائم، هذا الخبر زيدان قائمان، يقولون هذا خبر مفرد، إذا ما زيدان قام آباؤهم هذا خبر جملة، أي زيدان عندنا هذا خبر شبه جملة، وهكذا. كذلك في النعت
هنا
الفرق
بين الفرد والمفرد
بالنسبة للمفرد في الاصطلاح هو ما ذكرناه، أما الفرد ففي الاصطلاح المحدثين معروف أيضا أنه يطلق على الغريب، هذا الفرد الحقيقي يطلق على الغريب، والفرد النسبي لا يسمى غريبا، والفرد الحقيقي معناه ما انفرد به واحد في بداية الإسناد، معناه في الطبقة التي تلي طرفه، أقصد في نهاية الإسناد، معناه عند الصحابي أو التابعين مثلا. والفرد النسبي ما انفرد به أهل بلد أو قبيلة، أو انفرد به شخص عن علم من الأعلام أو إمام من الأئمة. ولو
قيد بثقة،
نعم
مخصوص،
هذا هو قيد بثقة معناه مقصود علم من الأعلام أيا كان، فهذا الفرد بالنسبة للمحدثين. أما في المنطق فإن الفرد والمفرد معناهما واحد، لكن الواقع اللغوي أن الفرد معناه المنفرد في حد ذاته، والمفرد معناه الذي أفردته أنت.
أنا أريد هذا الفرق.
إدراك مفرد تصورا علم، إدراك مفرد علم تصورا، فلما حال كونه تصورا؟ معناها سمي بهذا الاسم وهو التصور. ودرك نسبة بتصديق المسلم، الدرك بمعنى الإدراك تماما، والنسبة هي فعلة أصلها للهيئة كما تقول جلسة المتفضل جيت وقد نضت من نومي ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل أنا هيئة لباس المتفضل مثل الخلسة والمشية
المتفضل
معنى المتهيئ للنوم فتطلق النسبة كما ذكرنا هي من نسبه معناه عزاه إلى غيره ومنه النسب لأن فيه عزو للشخص إلى أبيه مثلا والنسبة معناها الإضافة والمقصود بها سلاحا هنا ما يتعقل بين الشيئين أيا كان
يعني ما يدرك العقل
ما يدركه العقل بين أي شيئين مثلا قام زيد هذا نسبة لأنك تعقلت القيامة وتعقلت زيدا وأدركت اتصاف زيد بالقيام هذا يسمى نسبة ضرب زيد عمرا زيد بن عمرو تعقلت علاقة بين زيد وعمر هنا
ليش استخدمت تعقلت بدل عقلت
لأنك فكرت في الموضوع حتى أدركته هذا المطلوب عندنا هنا لكن هذا يسمى تصديقا والتصديق مصدر صدق شيء معناه حكم بصدقه وليس المقصود أن كل ما يدرك من الشيء يحكم بصدقه دائما بل هو قابل للتصديق والتكذيب ولكننا وصفناه بخير وصفه أيهما خير أن نصفه نسميه التكذيب أو نسميه التصديق التصديق خير من التكذيب فلذلك سميناه تصديقا ولم نسميه تكذيبا وكل تصديق فهو منفق من ثلاث تصورات ويمكن أن تضيف رابعا وتقول من أربع تصورات فمثلا إذا قلت زيد قائم لا يمكن أن تفهم هذه الجملة حتى تتصور زيدا بغض النوال عن اتصافه بالقيام وتفهم القيام بغض النوال عن اتصاف زيد به وتفهم وجه اتصاف زيد بالقيام معناها هل قيامه على أربعين أو على رجلين مثلا نحو هذا هي اتصاف زيد بالقيام ثم بعد ذلك تفهم هل هو فعلا قام أو لم يقم هل هذا صحيح أو باطل فإذا هذه أربع تصورات يتألف منها كل تصديق كل تصديق كان ينبني على أربع تصورات ودرك نسبة بتصديق موسمة
إعادة الأربع تصورات
لأن التصوران ضروريان وهما المتعلقان بالطرفين لأن التصور هنا تصديق لا بد فيه من تركيبه مفرد لا يمكن يتعلق به تصديق زيد فقط أو قام فقط لا يمكن يتعلق بها تصديق الذي يتعلق به تصديق هو التركيب تركيب قام زيد ولا زيد قائم هذا تركيب هذا التركيب فيه تصوران لا بد منهما وهما تصور المفردين الذين منهما تألف المركب وهذان أساس هما تصور زيد وتصور قيام بغض النظر عن اتصاف زيد بالقيام واضح الآن ثم يضاف إليهما تصور ثالث وهو هيئة اتصاف زيد بالقيام هل قيامه مثل قيام الفيل أو مثل قيام الدب مثلا أو مثل قيام البقرة أو يقوم على رجلين هكذا
والرابع
في ثبوت هذا أو نفيه مثلا إذا قلت الفيل بارك لا يمكن أن يفهم هذا إذا ما فيه مجهولة بغض النظر عن اتصاف بالظروف أو القيام
مبارك كل ذا راضي
بركة ثم يفهم الظروف بغض النظر عن اتصاف الفيل به ثم يفهم هل ظروف الفيل كظروف البقرة أو كظروف الناقة مثلا ثم يفهم هل هذا القول صحيح أو باطل واضح الآن إذا كل تصور كل تصديق ملفق من أربع تصورات، ودرك نسبة بتصديق مسلم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبيعي. إذا أردت أن تبني جملة أو أردت أن تبني دليلا، فإنه لا بد أن يبدأ بتصوره قبل التصديق، لأن التصديق لا يتم إلا على أساس أربع تصورات، فهو سابق عليه. فلذلك قال وقدم الأول، معناها قدم التصور على التصديق. عند الوضعي معناها عند تأليفك للكلام. والوضع معناه بداية إنشاء أمر أيا كان، والمقصود به هنا إنشاء دليل. فقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، أنا لأن الطبع، والمقصود به هنا ما هو أشمل من العقل والشرعي، ما هو أشمل من العقل والشرعي، يشمل وسائل العلم كلها، هذا نسميه الطبع. لأنه مقدم بالطبع معناه لأن طبيعة الإنسان تقتضي منه أن يدرك المفرد قبل الحكم عليه، وأنه لا يمكن أن يفهم الحكم على الشيء قبل أن يفهم تصوره. هذه القاعدة الأصولية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء معناه التصديق، فرع عن تصوره معناه ناشئ عن تصوره وتصوره وما يذكرناه. وهذه القاعدة يعمل بها في كل العلوم، مثلا في الأصول هذه لفظها، كذلك في الفقه يقولون لا يجوز أن تفتي في أي أمر حتى تتصوره. ولذلك يقول ابن غفون، يقولها ابن القيم أيضا، قل لا يحل لك إذا استفتاك مستفت أن تفتيه حتى تعلم واقعه ومذهبه وعرفه، لأنك إذا لم تعرف واقعه يمكن أن يتكلم هو بكلام لا يقصده، لأن بعض الناس ألحن من بعض في الكلام فتنسيه على ما تسمعه فتخطئ عليه. وإذا لم تعرف عرفه يمكن أن يخاطبك بلغة تختلفان في تصورها، أنت تطلق هذه الكلمة على كذا وهو يطلقها على كذا، فيقع الاختلاف بينكما. هذه اللي حصلت في الأصول المتأخرة، مثلا ماشي، ماشي عند المسلمين معناه ماضي، وعند أهل اليمن معناه لا شيء، ما شيء. فحصلت مفاوضات حصلت مفاوضات بين الرئيس في مصر ورئيس في اليمن، فالرئيس اليمن يقول ماشي، فظنها عبد الناصر من المقصود بها أنه وافق على هذا، فاعتمد الأمر على الموافقة، فكان هذا خطأ في التصوير. كذلك أهل الحديث يقولون إن دراسة الإسناد مقدمة على دراسة المتن. لماذا؟ لأن دراسة الإسناد من باب التصور، ودراسة المتن من باب التصديق. فلذلك لا يبحثون في العلل.
دراسة إيش؟
دراسة الإسناد مقدمة على دراسة المتن. ما لم تبحث في الإسناد لا يمكن أن تبحث في العلل إلى المتن. أول شيء ابحث في الإسناد حتى يصح، قبل أن إذا ضعف الإسناد لا فائدة في المتن. إذا صح الإسناد حينئذ تبدأ في البحث في المتن وفي العلل. ولذلك كان التعليل لا يكون إلا بعد وصول الحديث من ناحية الإسناد إلى الصحة، قبل ذلك لا يحتاج إلى البحث في تعليل المثل. هذا من البحث في تقديم التصور على التصديق،
يعني البحث في الإسناد تصور،
البحث في الإسناد تصورون، والبحث في المثل تصديق، فيقدم التصور على التصديق. وفي هذا يقول أحمد البدوي رحمه الله تعالى في نظم الأنساب، يقول والحكم إن كان على مجهولي لم يفد السامع للمقول. يقول
هو الذي سمع عمود النسب؟
نعم سمع عمود النسب. قل إذ تسند الأحكام فيه للرجال في كل ما لهم هناك من مجال، والحكم إن كان على مجهولي لم يفد السامع للمقول، وإن عرفت النسب خطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. نعم.
متى عاش هذا البدوي؟
البدوي عاش في القرن، بدأ توفي في بداية القرن الثالث، في نهاية القرن الثاني عشر.
قبل المختار؟
لا قبله. بعرف لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. هنا نصل إلى تقسيم آخر، كل واحد من القسمين السابقين وهما التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري وإلى نظري. التصديق التصور يكون ضروريا ويكون نظريا. التصور الضروري مثل فهمك لقام مثلا، فهم الشخص للغته هو، لكلمة من لغته ليست من غريبها، هذا تصور ضروري. زيد مثلا عندنا نحن الآن، عبد الله أحمد، فهمنا لهذه الكلمة ضروري لأنها بلغتنا، هم يعلم من علامنا، هذا تصور ضروري. تصور النوايا هو فهمك لكلمة غريبة من لغتك أو لكلمة ليست من لغتك، هذا لا يمكن أن تفهمه إلا بتوقيت ودراسة، ولذلك كان تصورا نظريا. مثل تصورك الآن لمصطلح من هذه المصطلحات التي نشرحها.
هل يصدق على هذا المتواتر الآحاد؟
هل يصدق عليها بالنسبة للوصول نتيجتها أن هذه تؤدي إلى علم ضروري والأخرى تؤدي إلى علم نظري؟ لكن المهم أن هذه من المباحث المشتركة بين المنطق والأصول، هو الضروري والنظري. نعم. وأقصد المصطلح. كذلك التصديق ينقسم إلى قسمين ذاتهما، فيكون تصديق ضروريا وتصديق يكون تصديق نظريا. فالتصديق الضروري يكون في الإثبات ويكون في النفي، لأن التصديق كما ذكرنا منه إثبات ومنه نفي، والتصديق النظري يكون في الإثبات وفي النفي. إذا انقسم إلى أربعة أقسام، فيكون في الإثبات مثل ما لو قلت قام زيد، هذا تصديق ضروري في الإثبات. ويكون في النفي إذا قلت لم يقم زيد، هذا تصديق ضروري في النفي. وقد يكون تصديق نظريا في الإثبات، نظريا في الإثبات أو نظريا في النفي، وقد اجتمعا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي فيها نفي وإثبات، وكل واحد منهما نظري. إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى هذا نظري، لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه اثنان من العقلاء،
عرف بالنظر،
عرف بالنظر والاستدلال، الاستدلال بالوحي وبالعقل وبالكون كله والفطرة، لكن المهم أنه يستدل عليه، كل ما يستدل عليه فهو نظري. كذلك نفي الألوهية عما عداه، هذا أيضا تصديق نظري في النفي، وهو نظريا لأنه لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد الاستدلال. تصديق النظري لا إثبات النظري، استمع في كلمة
إثبات
قياس قولنا لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله يحتاج إلى دليل.
ما يتبرر
لا يحتاج إلى دليل، مثلا ضروري إنما دعا أحد إله غير الله، ضروري معناه ما يتفق عليه كل الناس ولا يحتاج إلى دليل. نحن ذكرنا الأدلة في القرآن جاء بهذا، لو كان ضروري إنما قال الله تعالى لكان في معالمة لله المسلم شاهد تحريبا أن يكون فيه عذر.
أمثلة على النظر الإثبات
نفي، نحن ذكرناهما مثالين في هذه الكلمة لا إله إلا الله، فأولها وهو النفي هذا مثال للنفي، وآخرها وهو إلا الله هذا إثبات، هذا يقصد تصديق نظري في الإثبات، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى هذا تصديق نظري في الإثبات، ونفي الألوهية عما عدا الله هذا تصديق نظري في النفي. واضح
كذلك ليس
كمثله شيء. نعم عرف الضرورية والنظرية وبدأ أولا بتعريف النظري لأنه الذي يحتاج إلى التعريف، أما الضروري وإن كان المقصود به هذه الكلمة وهي محتاجة إلى التعريف لأنها اصطلاح، إلا أنه من المناسب أن لا تعرف لأن مدلولها لا يحتاج إلى التعريف، فبدأ بالنظري فقال والنظري محتاج للتأمل. النظري هو المعلوم الذي لا يوصل إليه إلا بالاستدلال، والنظر معناه حركة النفس والمقصود به ما هو أعم من الفكر، فيدخل فيه النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة الحسية والنظر أيضا في الأدلة السمعية النقلية. والنظر محتاج للتأمل، محتاج هو لا يحتاج هو نفسه لكن محتاج في تحصيله للتأمل، فالمعلومة لا يحتاج وإنما يحتاج إليه، لذلك قال محتاج إلى التأمل معناه محتاج في إدراكه إلى التأمل. وعكسه هو الضروري، الضروري هو ما لا يحتاج إلى التأمل، واشتقاق النظري من النظري، واشتقاق الضروري من الضرورة لأنك تجد نفسك مضطرة إلى التسليم به، فهو مشتق من الضرورة والضرورة مشتقة من الضرر، لأن ضرورة معناه ما يحصل بفقده الضرر هي مشتقة من الضرر، ثم نسبنا إلى الضرورة هذا القسم من المعلومات فقلنا هو ضروري. نعم الجلي معناه الواضح، لكن هذا العلم الحادث المنقسم إلى التصور والتصديق كيف نزعم أن كل هذه العلوم التي ألفت فيها هذه الكتب الهائلة كلها منقسمة إلى هذه القسمين فقط؟ نحتاج إذن إلى التوسع هناك مدلولهما فنذكر ما يتوصل به إليهما، كل واحد من هذين يتوصل إليه من وسائل، ما هي وسيلة التوصل إلى التصور وما هي وسيلة التصور أو وسيلة التوصل إلى التصديق؟ وسيلة التوصل إلى التصور هي التعريفات معرفات، فلذلك قال وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح في التلتهي، قول الشارح هو المعرفات سواء كانت حدا تاما أو حدا ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا أو تعريفا لفظيا عن شرح المفردات هذا له معنى ثلاث أو تقسيما مثلا أو إضافة، هذه هي أنواع المعرفات، هذه كلها يحصل بها التصور. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتدئ، يدعى بقول شارح هذا يسمى القول الشارح، شارح هنا معناه قول، وهذا اصطلاح يقولون القول الشارح معناه المعرف، مثلا أنت لم تفهم الهزبر مثلا فقلت ما الهزبر؟ قلت الأسد. التصور حصل أو لم يحصل؟ حصل. بماذا توصلنا إليه؟ بالقول الشارح، القول الشارح هنا هو تعريف لفظي
مفسر.
نعم يدعى بقول الشارح فلتبتهي معناها فلتدعو الله رحمه الله سبحانه وتعالى
توصيل، يعني
وسيلة، لكن المقصود بها تنبيه إلى أنه قد أبدع هناك بدعة له. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. بالنسبة للتصديق لا بد أن يكون له أيضا وسائل يعرف بها. ما هي وسائله؟ وسائله تسمى الحجة. وسائله تسمى الحجج، فالذي يتوصل به إلى التصديق يسمى حجة. والحجة المقصود بها الدليل يسمى أيضا دليلا. وسنعقد إن شاء الله تعالى باب القول الشارح، باب المعرفات، وبابا أيضا للحجج.
مما لم يذكر الناظم؟
لا، ذكره الناظم، وذكر أيضا ما تنبني أجزاء الحجة وموادها وإجزاء القول الشارح ومواده. فأول ما سنذكره هو أقوى أجزاء القول الشارح. نبدأ من الآن في أجزاء القول الشارح حتى نبليها إلى أن نصل إليه، ثم إذا انتهينا منه نبدأ في مواد الحجة حتى نصل إلى الحجة في الآن. هنا فيقول: وما لتصديق به توصل، معناه هو ما توصل به إلى تصديق بحجة يعرف عند العقلاء، معناه يسمى حجة عند العقلاء، ويسمى دليلا، ويسمى برهانا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أقسام الحجة. نقف هنا إن شاء الله، لأن هذا شرح الحجة يأتي فيه.